وهل يخرج سالما من القطع أو غير سالم؟ ولذلك يعتبر على هذا الوجه كأنه غرر بالأجيب. والإجارة آخذة حكم البيع، فكما لا يجوز بيع الغرر لا تجوز إجارة الغرر. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى المنع من استئجار الجزار بجلد الشاة أو بجلد البعير على أنه من الأجرة أو أجرة له على القيام بالعمل.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا ضمن الإنسان ما أخذه من لبن الهدي فهل يجب عليه أن يعطي الضمان لفقراء الحرم أم لا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه على القول بأنه يضمن لبن الهدي فإنه تقدر قيمة ذلك اللبن ثم يدفع للفقراء المبلغ الذي هو قيمة ذلك اللبن. فلو فرض أن قيمة اللبن هي 100، أخذت 100 وتصدق بها بعينها على الفقراء، ولا يلزم اشتراء لبن مثلي لكي يتصدق به على الفقراء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل آخر يقول: كيف نفرق بين مراجعة العالم في فتواه وبين شعور المفتي له بعدم فهم المفتى له ومحاولته شرح المسألة مرة أخرى؟
هناك فرق بين المراجعة على سبيل الاستشكال وبين المراجعة على سبيل الانتراء والجدال. فإذا كان الإنسان لم يفهم كلام العالم والمفتي شرع له أن يراجعه المرة والمرتين، وأن يتلطف في إعادة العالم والمفتي للجواب. أما إذا كان يماريه أو يجادله فهذا لا ينبغي، خاصة من طلاب العلم. فينبغي على طالب العلم إذا جلس مع العالم أو حدثه العالم أن يستفيد من علمه، وأنه إذا ذكر له الحكم بالدليل ينبغي عليه التسليم. فإذا أشكل عليه أمر بين جهله بأسلوب مؤدب، جهله للحكم أو جهله لذلك الأمر. أما أن يحاول أن يبرز جهله في غطاء من العلم فهذا لا يجوز، لأنه نوع من التعالم ونوع من التكبر. توضيح ذلك أنه لو ذكر دليل على مسألة وقرر العالم الدليل ووجه الدلالة، ثم جاء الطالب معترضا على وجه الدلالة بأسلوب يقصد منه توهين هذا الوجه دون أن يبني كلامه على كلام العلماء وإنما على فهم نفسه وإشكال نفسه، هذا هو التعالم المنقوص الذي ينبغي على طالب العلم أن يتورع عنه وأن يبتعد عنه، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجادل به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. فلا ينبغي لطالب العلم، ما عهدنا طلاب العلم يسيئون الأدب مع العلماء، فالذي عهدناه كان طلاب العلم يأخذون من العالم علمه والحكم بالدليل، يحفظونه ويعيدونه ويكررونه ويضبطونه، ثم إذا استشكلوا أحسنوا الاستشكال، وإذا سألوا تأدبوا في السؤال. أما التعالم وإظهار الإشكال بصيغة كأنها صيغة عالم مع أن وجه الاستشكال ضعيف ومردود لا يمت إلى الإشكاء إلى العلم بصلة، فهذا لا ينبغي ولا يجوز. وذكر العلماء أنه من مراث العلماء ومجادلة العلماء، وعلى هذا فإنه يفرق بين السؤال وبين الاستشكال والاعتراض والسؤال والاستشكال، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للأضحية كيف يمكن التصدق بجلدها مع العلم أنه ليس هناك من الفقراء من يأخذها لما فيه من مشقة في ذلك بالاستفادة منها حتى أصبح أكثر الناس يتركوها للبزار؟
هذا من هذا. أنت الآن تقول أكثر الناس ما يحسنونها، وما أكثر الناس الذين يعرفون الانتفاع بها؟ الحكم على الناس بالأكثرية وأن كل الناس لا ينتفعون بها، ما قال لك هذا. وأعرفوا إناسا من الفقراء لو جئ لهم بالجلد أحسن يبغى وأحسن الانتفاع به وأحسن الاتفاق به. ما ينبغي الحكم على التعميم بهذه الصورة، ما ينبغي هذا. لو أعطيته لمسكين على أن يأخذه ويذهب ويبيعه لكان هذا تصدق به على الفقراء. لا يشترط أن المسكين يأخذ هذا الجلد ويبغى، إنما يعطى للمسكين على سبيل أن ينتفع به، وبدل أن يعطى للغني حتى يصنع وينتفع به يعطى للفقير حتى يذهب ويبيع للغني وينتفع به ما شاء الله. لا يشترط أن الفقير بنفسه يدبر هذا الجلد أو يصنعه، لا يشترط هذا. بل إن الفقير إذا أعطيته الجلد وذهب وباعه فلا حرج عليه، وتعتبر متصدقا من هذا الوجه. وأقول وأكرر: لا تعمم في الأحكام ولا تقل أكثر الناس، وحتى أصلح الناس يعطونه للجزار بسبب أنه لا يوجد من يعرفه. موجود من يعرف كيف يدبغ الجلد وكيف ينتفع به، ولذلك الإنسان يتورع في الحكم ما أمكن. وقولك أن فيه مشقة، ليس فيه مشقة، يأخذ الجلد ويعطيه للفقير، هذا الجلد ملكه ولا يجوز لأحد أن يأخذ هذا الجلد إلا بإذن صاحبه، وهذا الجلد ملك لصاحب الشاة وحق من حقوقه. وإن كانت الشاة واجبة في دم فإنه ينبغي تمكين الفقير منه، أما أن يترك الجلد هكذا فلا. الجلد ينتفع به وبمجرد دبغه يمكن أن يكون فراش، ويمكن أن يكون كساء، ويمكن أن يكون شداء، فينتفع به ولا 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 يشك في هذا، ولا يقام في مشقة، ليس في مشقة، يعطى للفقير والفقير يبيع إلى شركة أو يبيع إلى من يأخذه منه، ولو باعه إلى نفس الجزار لا حرج، أن يمكن الفقير فينتفع به سواء بعينه أو بثمنه، والله تعالى أعلم.
في مركز الدعوة والإرشاد بجدة دعوتكم لحضور محاضرة فضيلة الشيخ حمود بن غزال الحربي بعنوان: وقولوا للناس حسنى، وذلك يوم السبت في مسجد بلاد بحي الجامعة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد قمت بمحظور في الحج وأفديت، وعندما قام الجزار بسلخ الشاة أعطيته الجلد كصدقة حيث أنه كان فقير، فما حكم ذلك؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أعطي الجزار جلد الشاة بعد انتهائه من العمل فإنه وكان فقيرا أو مسكينا فلا حرج في هذا الإعطاء، لأنه إعطاء من وجه منفك عن أصل الإجارة. وقد منع العلماء من الإعطاء إذا كان بوجه متصل يخشى منه أن يحابى في القيمة، كأن يقول له: سأعطيك الجلد، فيحابيه في الإجارة. أما إذا أعطاه بعد الذبح أو بعد الانتهاء من مهمته وعمله فصدقة من الصدقات بناء على وجود منجب الصدقة فيه من وصف الفقر والمسكنة، فإنه لا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهذا آخر يقول: إذا كان إعطاء الجلد للجزار على سبيل الهدية أو الصدقة لا أجر له، فما حكم ذلك؟ وهذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، رجل دخل المستشفى لإجراء عملية فبكث مغمى عليه بسبب العملية يومين، فهل يقضي هذه الصلوات مع الفائتة أم لا؟
مسألة المغمى عليه للعلماء فيها وجهان، منهم من يقول: الإغناء كالجنون، وذلك أن الإنسان إذا أغمي عليه كان في حكم المجنون، وبناء عليه فلا يطالب بقضاء ولا يطالب بإعادة العبادة. وقال بعض العلماء: إن المغمى عليه ينزل منزلة النائم، فإذا استيقظ أو أفاق من إغنائه يلزمه قضاء الصلوات، قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذه المسألة مشهورة عند الفقهاء والأصوليين، هل الإغماء منزل منزلة الجنون أو منزل منزلة النوم؟ وأنا متوقف فيها، وأسأل الله العظيم أن يفتح علي فيها بما هو الصواب والحق، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: متى تسقط صلاة الجماعة عن المسافر مع الدليل؟ توضيح الأفضل.
هذه المسألة للعلماء فيها وجهان. قال بعض العلماء الذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة على المكلف إذا سمع النداء، منهم من يقول يجب عليه أن يجيد النداء ولو كان مسافرا، وذلك لأن الدليل الذي دل على وجوب صلاة الجماعة فيه عموم ولا مخصص له. قالوا: وبناء على ذلك فإنه يطالب بالسعي إلى الجماعة مسافرا أو حاضرا. وذهب جمع من العلماء إلى استثناء المسافر، فقالوا بسقوط الجماعة عنه لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر بمنى في مسجد الخير، فرأى رجلين لم يصليا فقال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ ألستما بمسلمين؟ قال: بلى، ولكننا صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فقالوا: هذا يدل على مشروعية تأخر المسافر عن الجماعة. والذي يظهر والله أعلم الجمع بين النصوص، بأن يقال إذا كان المسافر قد أقام جماعة في موضع منزله فإنه لا تتعين عليه الجماعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتما في رحالكما. أما إذا أخر الصلاة وسمع الأذان ولو كانت عنده جماعة فإنه يسعى على ظاهر حديث الأعمى الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة النداء. وبهذا يجمع بين النصين، والقاعدة في الأصول أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الذبح باليد اليسرى، حيث أن الذي يمنعني من ذبح الهدي بنفسي هو أني لا أستطيع الذبح باليمنى، لأنني سمعت في هذا أن الذبح باليمنى فقط؟
إذا كان الإنسان يستطيع أن يتولى الذبح بنفسه بيمينه ذبح، أما إذا كانت يسراه هي التي تلي الأمور فإنه لا حرج عليه أن يذبح بيسراه، لأن هذا مستثنى من الأصول، وبناء على ذلك لا حرج عليك في الذبح باليسرى. ولكن المنبغي التنبيه على أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يفعل الأشياء إلا بيساره ينبغي عليه أن يعود يمينه العمل، وأن يتعاطى الأسباب حتى يتمكن من الفعل بيمينه كما يفعل بيساره، تحصيلا للفضائل واعتبارا لأصل الشرع بتكريم اليمين وتشريفها على اليسار، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: ما حكم مصافحة المرأة الكبيرة العجوز؟
لا يحل للمسلم أن يصافح امرأة أجنبية عنه، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أردنا النساء مبايعته قلنا له: ابسط يدك يا رسول الله حتى نبايعك، قال: لا، إني لا أصافح النساء، إنما قولي لإحداكن كقولي لسائركن. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الوعيد الشديد: لمن صافح امرأة أو لمس امرأة ليست بمحرم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد من نار أهون من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن يطعن بمخيط، أي الإبرة، من حديد من نار تغرق في رأس الإنسان، أهون من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا يدل على حرمة مصافحة الأجنبية، ولمس الأجنبية إلا من ضرورة كالطبيب إذا احتاج لعلاج أو دواء أو نحو ذلك، ويتقيد ما جاز بالضرورة بقدرها على الأصل المعتبر وعلى القاعدة الشرعية المعتبرة أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. وتستوي في ذلك الكبيرة العجوز مع الشابة، فإنك إن قلت إن العجوز لا تشتهى فإنها قد تشتهي غيرها، والشرع حرم على العموم، وبناء على ذلك لا وجه لتخصيصها، وإنما تخص الكبيرة بما خصت من كونها ملقية للحجاب بشرط أن تكون غير فاتنة، ومع ذلك أن تستعف خير لها، والله تعالى
أعلم. الله. وهذا سائل يقول: كيف يفرق بين المني والمني بعد القيام من النوم؟
المني ماء غليظ ورائحته كطلع النخل، فله رائحة مخصوصة، وأما المني فلا رائحة له، والمني ماء مزج، فتجد للمني جرما ولا تجد للمني جرما، أي تجده إلى حكة الدقيق، بخلاف المني فإنه قد يكون لا يبلغ حال المني في السخانة والأوصاف التي هي من خصوصه. ثم إن المني يكون كثيرا والمني يكون قليلا، قال تعالى عن المني: خلق من ماء دافق، فالمني يكون كثيرا ولكن المني يكون قطرات، فإذا التبس على الإنسان هل هذا مني فيجب عليه الغسل أو مني فلا يجب عليه الغسل، فاليقين أنه مني حتى يتأكد أنه مني بالأوصاف المعتبرة للمني، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أنا في بلد يقوم الناس بالدعاء في صلاة الفجر، وأنا علمت أن هذا الدعاء بدعة ولا يوجد مسجد بدوار يصلي فيه الفجر بدون دعاء، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
الدعاء في الفجر على حالتين: إن كان مقصود السائل القنوت الذي يفعل في صلاة الفجر بعد الركوع، فهذا القنوت مختلف فيه على أقوال مشهورة عند العلماء، فمنهم من قال إنه سنة إلى قيام الساعة كما هو مذهب الإمام الشافعي، ومنهم من قال إنه بدعة ولا يسن مطلقا كما هو مذهب الحنفية، ومنهم من قال بأنه سنة ولكنه سر يكون سرا قبل الركوع كما هو مذهب المالكية، ومنهم من قال إنه سنة عند النوازل وهو أعدل الأقوال وأولاها إن شاء الله بالصواب، لأن دليل الشافعية على القنوت مطلقا منسوخ، ودليل المالكية على القنوت قبل الركوع سرا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا وهو متكلم في سنده، وكان أقوى الأقوال القنوت عند النوازل، ولكن إذا كان الإمام يدعو ويقنط فهو قول طائفة من السلف، قول له وجهه وله دليله من السنة، لا يوجب بطلان الصلاة عليه، صل معهم ولو قنتوا وأنت مأجور غير مأزور. قيل للإمام أحمد: أتصلي وراء الإمام، أصلي وراء الإمام إذا قنت، أي إذا قنت في صلاة الفجر، وكان الإمام أحمد لا يرى القنوت، فقال رحمه الله: ومن لا يصلي وراء الشافعي، يعني إذا قيل لا يصلى وراءه فإن الشافعية إذا صلى الفجر لو فرض كان موجودا لا تصلي وراءه. هذا أصل مقرر عند العلماء أن الخلاف في الفروع في مسائل الصلاة أنه لا يضر إذا صلى الإنسان وراء من يعتقده، فلا تبطل صلاتك بقنوت غيرك، صلي وراءهم وأنت مأجور غير مأجور. وهذا أصل مقرر أن الإمامة مع المخالفة في الفروع لا تضر، قرره جهابدة العلماء من الأئمة الأربعة، قرره من الحنفية صاحب فتح القدير وبسط الكلام فيه في مباحث الإمامة، وكذلك من المالكية قرره شراح المختصر وبينوا أن الخلاف في الفروع لا يؤثر، وكذلك أيضا فقهاء الشافعية وبسط الكلام عليه الإمام النووي رحمه الله في المجموع والروضة، وكذلك الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه المغني، قرروا أن الخلاف في الفروع لا يضر لأنه لو فتح باب الخلاف لفتح باب شر ومفسدة على المسلمين، والله تعالى أعلم.